أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الحقيقة الشرعية. توجد بعض الألفاظ لها معاني في اللغة ولها معان في الشارع. فمثلا لفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، لكن لفظ الصلاة في الشريعة المقدسة عبارة عن كيفية خاصة مؤلفة من أجزاء وشرائع كالركوع والسجود واستقبال القبلة. وهكذا لفظ الصوم فإنه في اللغة بمعنى الامتناع، لكنه في الشارع عبارة عن الامتناع عن المفطرات كالآكل والشرب من طلوع الفجر الصادق إلى المغرب الشرعي في شهر رمضان مثلا. وهكذا لفظ الحج فالحج في اللغة بمعنى القاصد، لكنه في الشارع عبارة عن حج بيت الله الحرام وأداء مناسك مخصوصة كالطواف والسعي والوقوف بعرفة. فالشارع المقدس كالنبي صلى الله عليه وآله حينما استعمل لفظ الصلاة في الكيفية المخصوصة ولفظ الحاج في المناسك المخصوصة ولفظ الصوم في الفريضة المخصوصة، هل اخترع هذا المعنى الشرعي ووضع له لفظا فتكون لفظة الصلاة قد وضعت بالحقيقة الشرعية، أم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يضع لفظة الصلاة للكيفية المخصوصة وإنما استعمل لفظ الصلاة في معناها اللغوي؟ فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله في استخدامه المصطلحات لم يضع أي مصطلح وإنما استعمل الألفاظ في معانيها اللغوية، فحينئذ لم تثبت الحقيقة الشرعية. وإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله قد وضع هذه الألفاظ لمعان اخترعها الشارع المقدس، فحينئذ تثبت الحقيقة الشرعية. وقد يقال بالحقيقة المتشرعية، أي أن الشارع المقدس كالنبي والأئمة عليهم السلام لم يضعوا هذه المصطلحات، لكن الفقهاء والمتشرعاء والرواة من أصحاب الأئمة الذين ساروا على نهجهم قد وضعوا هذه المصطلحات. فهذه حقائق متشرعية وليست حقائق شرعية. إذن يقع الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية، إذ تترتب ثمار وآثار على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، ويقع الكلام في الحقيقة الشرعية في ثلاثة مقامات. المقام الأول البحث الثبوتي، المقام الثاني البحث الإثباتي، المقام الثالث ثمرة البحث. نشرع في المقام الأول الكلام في البحث الثبوتي، والكلام في البحث الثبوتي إنما يقع في تحديد أنحاء الوضع الممكنة التي يمكن صدورها في مقام إيجاد الحقيقة الشرعية. ولا شك ولا ريب أن إيجاد الحقيقة الشرعية كما يمكن بالوضع التعييني، كأن يقول النبي صلى الله عليه وآله: وضعت لفظ الصلاة للكيفية المخصوصة. يمكن أيضا بالوضع التعيني، كما لو كثر استعمال النبي للفظ الصلاة في الكيفية المخصوصة من دون أن يصرح باللفظ ويقول: وضعت لفظ الصلاة للكيفية المخصوصة. إذن وضع الحقيقة الشرعية كما يصح بالوضع التعييني يصح أيضا بالوضع التعيني، إلا أن المحقق الملا محمد كاظم الخراساني في كفاية الأصول صفحة 21 قد تعرض إلى مطلبين، ومحله المناسب هو بحث الواضع لا بحث الحقيقة الشرعية، لكنه تعرض إليه في بحث الحقيقة الشرعية للمناسبة، وهو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه فكذلك يحصل بالاستعمال ولو لمرة واحدة. فتارة يقول النبي صلى الله عليه وآله: وضعت لفظ الصلاة للكيفية المخصوصة من ركوع وسجود، وتارة يصلي النبي صلى الله عليه وآله ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، فاستعمل لفظ الصلاة في الكيفية المخصوصة من دون أن يصرح بإنشاء وضع لفظ الصلاة للكيفية المخصوصة. وهذا مطلب كلي وعام، وهو أن الوضع التعييني هل يختص بخصوص التصريح بإنشاء وضع اللفظ للمعنى، أو أن الوضع التعييني يشمل أيضا الاستعمال مرة واحدة. والوجه في ذكر هذا البحث هنا هو كسر مشكلة استبعاد الوضع التعييني في الحقيقة الشرعية، فلربما لا نعثر على تصريح واحد للنبي صلى الله عليه وآله يصرح بأنه وضع اللفظ الكذائي للمعنى الكذائي فينتفي الوضع التعييني. فإذا التزمنا بأن الوضع التعييني يحصل باستعمال اللفظة في المعنى مرة واحدة ثبت الوضع التعييني بناء على رأي صاحب الكفاية. فأراد صاحب الكفاية إظهار شق آخر للقول بالوضع التعييني في الحقيقة الشرعية وهو نفس الاستعمال. فالوضع التعييني له وسيلتان: الأولى التصريح بإنشاء اللفظ للمعنى، الثاني نفس الاستعمال. فالوضع التعييني لا ينحصر بالجعل والإنشاء لكي يستبعد حصوله من النبي صلى الله عليه وآله، بل يمكن حصوله بنفس الاستعمال، وهذا كثير في حياة النبي والأئمة عليهم السلام. معقولية حصول الوضع بنفس الاستعمال. يقع البحث ثبوتان في أن تحقق الوضع التعييني بنفس الاستعمال لا بالتصريح بإنشاء اللفظ للمعنى هل هو معقول أو لا، وما هو وجه المعقولية. ذكر الشهيد الصادر ثلاث تقديرات للمعقولية، يراجع محاضرات في علم أصول الفقه الجزء الأول صفحة 386 تقرير الشهيد الصدر الثاني، وأيضا موجود هذا في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني، وأيضا موجود في تقرير السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول. التقدير الأول على ضوء مسلك القرن الأكيد، فبناء على مسلك الشهيد الصادر من أن عملية الوضع هي عبارة عن عملية قرن بين اللفظ والمعنى، وأن هذا الأمر أمر واقعي لا إنشاء جعلي، فعلى أساس قرن اللفظ بالمعنى قرنا شديدا يكون الوضع التعييني بالاستعمال معقول، إذ ليس الاستعمال في الحقيقة إلا وسيلة من وسائل هذا القرن في ذهن السامع، فإن سبب القرن إما التصريح بأنني قرنت هذا اللفظ بهذا المعنى وهو ولدي فلان، والأسلوب الثاني نفس الاستعمال أن أنادي ولدي فلان بهذا الاسم. وهذا على غرار تقديم الأم لولدها السائل وهي تقول حليب حليب. إذن بناء على التقدير الأول يصح أن يكون الاستعمال من وسائل الوضع التعييني. التقدير الثاني على ضوء مسلك الإنشاء، فلو بنينا على أن يكون الوضع أمرا إنشائيا يحصل بالإنشاء من قبيل المعاملات والمعاوضات كالبيع والصلح، هنا يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول للسيد الخوئي وغيره، وحاصله إن المطالب الإنشائية عبارة عن أمور نفسانية تبرز بالألفاظ، فنسبة اللفظ إلى المعنى، نسبة اللفظ إلى الإنشاء، نسبة المبرز إلى المبرز، لا نسبة السبب إلى المسبب. فبعث لفظ وهو مبرز، والمبرز إنشاء الملكية في داخل قلب الإنسان. يراجع محاضرات في أصول الفقه السيد الخوي الجزء الأول صفحة 126، دراسات في علم الأصول الجزء الأول صفحة 67 تقرير السيد علي الشاهرودي، الهداية في الأصول الجزء الأول صفحة 76 إلى 78 تقرير الشيخ حسن الصافي الأصفهاني، غاية المأمول من علم الأصول الجزء الأول صفحة 149 تقرير الشيخ محمد تقي الجواهري. وهكذا يراجع من قال بمثل مبنى الإنشاء، كمن فسر الوضع بالاعتبار أو التنزيل أو جعل اللفظ علامة على المعنى أو جعل اللفظ دليل على المعنى أو تعيين اللفظ للمعنى، مثل يراجع بدائع الأفكار للمحقق الرشدي صفحة 34، حواشي المشكيني على الكفاية الجزء الأول صفحة 74، نهاية الدراية للمحقق الأصفهاني الجزء الأول صفحة 22. الاتجاه الثاني، إن المطالب الإنشائية مطالب إيجادية واعتبارات توجد باللفظ، لا أنها تبرز الأمور النفسانية كما عليه الاتجاه الأول. وهذا الاتجاه الثاني وهو أن المطالب الإنشائية مطالب إيجادية نسب إلى المشهور، ولعله لا نقف على من نسب ذلك إلى المشهور، لكن إذا رجعنا إلى بحث الجملة الإنشائية والخبرية نجد أن الرأي السائد يعتبر الجملة الإنشائية إيجادية. فبناء على اعتبار أن الجملة الإنشائية إيجادية يمكن نسبة ذلك إلى المشهور. إذن إما اتجاه الإبراز كما عليه الاتجاه الأول، وإما اتجاه الإيجاد كما عليه الاتجاه الثاني. فإن قلنا بالاتجاه الأول وهو اتجاه الإبراز، وأن الوضع أمر إنشائي وأن الإنشاء أمر نفساني يبرز باللفظ، فحينئذ يكون إيجاد الوضع بنفس الاستعمال أمرا غير معقول، لأن نفس الاستعمال نفس عملية الاستعمال ليست أمرا نفسانيا بل هي أمر خارجي، فلا بد من أن يفرض الوضع موجودا في نفس الواضع اعتبارا أو تعهدا قبل الاستعمال، ويكون الاستعمال مبرزا له. إذن الوضع موجود في النفس والمبرز له إما وضع اللفظة يعني إنشاء اللفظة وإما نفس الاستعمال. فالصحيح بناء على الاتجاه الأول أن نقول إن نفس استعمال اللفظ في المعنى مبرز للواضع، لا أنه موجد. إذن نفس الاستعمال مبرز للمعنى لا أنه موجد للمعنى، فالواضع حينما يعتبر في نفسه معنى من المعاني، إما أن يبرزه بالإنشاء اللفظي وإما أن يبرزه بالاستعمال. فالاستعمال مبرز للمعنى، لا أنه يضع المعنى ويوجد المعنى. هذا بناء على الاتجاه الأول من التقدير الثاني. وأما بناء على الاتجاه الثاني وهو أن الوضع أمر إنشائي، وأن الإنشاء عبارة عن أمر إيجادي يتسبب إلى إيجادها بالله، فحينئذ يعقل تصوير الوضع بالاستعمال. فالواضع يضع لفظة الماء في معناها، وهذا الوضع إما بالإنشاء اللفظي والتصريح بأن يقول وضعت لفظة الماء للسائل العاذب الذي يعيش عليه الناس، وإما أن يستخدم وسيلة أخرى وهي ماذا؟ استعمال لفظ الماء في ذلك السائل. هذا معقول. هذا تمام الكلام في التقدير الثاني. التقدير الثالث، على ضوء مسلك الجامعية بين الإنشاء والحقيقة، والوضع على هذا التقدير الثالث مفهوم جامع بين الفرد الإنشائي والفرد الحقيقي، ولعل هذا ظاهر صاحب الكفاية. يراجع كفاية الأصول صفحة 9، الأمر الثاني تعريف الوضع وأقسامه. وقد تبنى هذا الرأي السيد الإمام الخميني. يراجع تقرير اللانجرودي جواهر الأصول الجزء الأول صفحة 84، الأمر الثاني في الوضع، الجهة الثانية في حقيقة الوضع. فيقال إن الوضع تعيين اللفظ أو تخصيصه لكي يدل على المعنى، ويتصور لهذا التعيين فردان، فرد إنشائي وفرد حقيقي. الفرد الأول إنشائي بأن يقول الواضع عينت اللفظ الفلاني للدلالة على المعنى الفلاني، هذا فرد إنشائي، أنشأ وجعل لفظ الماء للدلالة على معنى الماء. الفرد الثاني فرد حقيقي، وهذا يحصل بنفس الاستعمال، فإنه يكون مصداقا للتخصيص وفردا واقعيا للتعيين. فحينما يستعمل لفظ الماء في معنى الماء من دون أن يصرح بأنه قد جعل لفظ الماء لمعنى الماء، فحينئذ يكون قد جاء بلفظ يدل على هذا المعنى، يعني جاء بفرد واقعي. إلا أن هذا التصوير الثالث قابل للتأمل، لأنه قد وقع فيه الخلط بين الاستعمال الذي هو دائما جزئي فالاستعمال دائما جزئي، يعني استعمل شخص لفظة الماء هذا في شخص معنى الماء هذا الموجود أمامي، فالاستعمال دائما ماذا؟ لمعنى جزئي بخلاف الوضع. الوضع دائما كلي، أي تعيين كلي لفظ الماء لكلي معنى الماء. إذن فرق بين الاستعمال وبين الوضع. الاستعمال شخصي دائما، لأنه يستعمل لفظا ومعنى جزئيا بخلاف الوضع، فإنه كلي دائما. وبالتالي قد يقال يوجد خلط بين الفرد الإنشائي والفرد الحقيقي. هذه تقديرات ثلاثة قد يدعى إمكانها، وقد تصلح لتخريج كون نفس الاستعمال من مصاديق الوضع التعييني. فإما أن نخرج الاستعمال بناء على مسلك الشهيد الصادق كما في التقدير الأول، أو بناء على مسلك الإنشاء كما في التقدير الثاني، أو على مسلك الجامعية بين الإنشاء والحقيقة كما في المسلك الثالث. يبقى وجود إشكالين على كون نفس الاستعمال يمكن أن يحقق الوضع التعييني. هذان الإشكالان يأتي عليهم الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.